بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 13 من الجزء الأول، صفحة رقم 13. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. من المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل فنقضوها كعادتهم ألا يقتل بعضهم بعضا وألا يخرجون بعضهم من بيوتهم، هكذا ربنا قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هم أقروا عليها وعاهدوا ربنا على الالتزام بها وشهدوا أن هذا الوعد والعهد والميثاق حق، لكنهم لم يلتزموا بل خالفوا وعصوا. قال الله تعالى عنهم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الله تعالى حرم على بني إسرائيل في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. إذن الدماء لها حرمة، يجب عليهم أن يجتنبوا إراقتها وتعريضها للخطر، وافترض عليهم فداء أسراهم، يعني إذا وقع أسير منهم في يد عدو وجب عليهم أن يبذلوا أموالهم ليفكوا أسره ويعيدوه. تأملوا الآن الآية وماذا حصل مع اليهود الذين خطبوا بهذه الآيات من أقوام بني إسرائيل في المدينة. وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبائل اليهود من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة مختلفة في تحالفاتها، منهم من كان حليفا للخزرج ومنهم من كان حليفا للأوس، فكانت الأوس والخزرج إذا تقاتلوا تقاتلت طوائف اليهود كذلك فيما بينها تبعا لذلك، وكان يقتل بعضهم بعضا ويخرجون اليهود الآخرين من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال ويظاهرون، يعني يعينون وينصرون غيرهم على بعضهم عدوانا وإثما، فخالفوا ما أخذ على أجدادهم من مواثيق هي لهم كذلك، علموها وفهموها كما في كتبهم. أكرر الآية مرة أخرى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طيب ثم ماذا يفعلون؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم وأرجعوهم إلى بيوتهم، يعني افتدوا جميع الأسرى من جميع طوائف اليهود مع أنهم كانوا يقاتلونهم بالأمس القريب، وشريعتهم حرمت عليهم قتالهم وإخراجهم ومحرم عليكم إخراجهم، فكيف أنتم تقتلون ثم تفدون الأسرى منهم؟ أنتم قتلتموهم. ولذلك كانت العرب تعيرهم بذلك وتقول: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم بأموالكم؟ فيقولون: قد حرم علينا قتالهم ولكننا نستحي أن نخذل حلفاءنا وقد أمرنا أن نفدي الأسرى. في عندهم تحالفات مع الأوس مع الخزرج وهكذا. قال الله تعالى منكرا عليهم فعلتهم وتلاعبهم بالدين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هم يتقاتلون ويخرجون بعضهم من ديارهم ومن بيوتهم وينصرون غيرهم عليهم وهذا محرم، ثم يبذلون الأموال لفداء من ظلموه وقاتلوه منهم هو واجب، فكان هذا إيمان منهم ببعض الكتاب وكفر بالآخر. ومثل هؤلاء لا يؤتمنون على ما في التوراة ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبلهم، وكانوا يعني يعرفونها يعلمونها. وانتبهوا يحفظكم ربي. صحيح أن الآيات جاءت تصف حال بني إسرائيل مع شريعتهم وتصف حالهم في التعامل فيما بينهم، لكن هذه الآيات تعلمنا نحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نحسن فقه كوننا أمة واحدة، فلا يظلم بعضنا بعضا ولا يقتل بعضنا بعضا وإن اختلفنا فيما اختلفنا فيه. ثم تعلمنا هذه الآيات أن ثمة صنفا من الناس يزعمون أنهم مؤمنون، يزعمون أنهم مؤمنون، هم يؤمنون بما وافق عقولهم وبما وافق أهواءهم من شرع الله فقط، ويكفرون بخلاف ذلك، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد وجدنا الكثير من هؤلاء زماننا والله المستعان. قال الله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي فما جزاء من يكفر ببعض ما أنزل إليه إلا الخزي، الإهانة، الإذلال، وهو ما حصل لهم بإجلائهم وقتلهم على يد أهل الحق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الجزاء لا يقتصر على الدنيا، لا، وإنما ينتظرهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء على مخالفتهم وكتمانهم كتاب الله الذي بأيديهم. هذا كفر بواح يلزمنا أن ننتبه إليه ونحذره ونجتنبه. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، يعني نحسن المراقبة. قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اليهود تركوا الهدى، سلكوا طريق الضلال، اشتروا الكفر بالإيمان، استحبوا العمى على الهدى، آثروا الدنيا ومتعها ولذائذها ونعيمها الفاني على الحياة السرمدية الأبدية في الجنات، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. خابوا، خسروا تجارتهم وصفقتهم بتلاعبهم بدينهم وتحريفهم. فمثلهم فلا يخفف عنهم العذاب، لا ينقطع عنهم العذاب ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، ليس لهم ناصر ينقذهم، لا معين، لا ناصر، لا مؤيد ينقذهم مما هم فيه من العذاب. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. سياق قرآني مستمر في بيان خصال بني إسرائيل التي استحقوا بسببها ما استحقوا. تذكر الآية الكريمة أن الله تعالى آتى موسى التوراة كما قال ربنا في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن ولقد آتينا موسى الكتاب فقط، لا، وقفينا من بعده بالرسل، يعني أرسل الله إليه من بعده الرسل والنبيين يحكمون بشريعة موسى عليهم جميعا صلوات ربي. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم، جاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولذلك أعطاه الله من البينات والمعجزات ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. أحيى الله على يديه الموتى، جعله يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأمراض، يخبر بالعيوب. وذكرت الآية أن الله تعالى أيده بروح القدس وهو جبريل المقدس المطهر عن العيوب والنقائص عليه السلام، كما جاء في قول الله تعالى أيضا في سورة المائدة: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. كل هذا ليش؟ لماذا؟ ليؤمنوا ويستقيموا. لكن قال الله تعالى عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملوا صفات العتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وسوء الصنيع معهم. كانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، هيك بما لا تهوى أنفسكم، ويلزمونهم ويدعونهم للالتزام بأحكام التوراة، وهذا للأمانة يعني كان يشق عليهم. واتباع أهوائهم المذكور هنا في الآية، وترفعهم عن اتباع الرسل، والعداء الذي نصبوه بينهم وبين الحق، هو ما يفسر تكذيبهم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم لها مع علمهم بصدقها. يعني حسد، كبر، اتباع هوى. قال أهل العلم في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لم يقل وفريقا قتلتم، قال وفريقا تقتلون، لكن في الكذب قال ففريقا كذبتم، وفي القتل قال تقتلون. قالوا لأنه أراد بذلك وصفا في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا الإشارة إلى ما سيفعلوه في المستقبل، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهو أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني الآن أجد سببا في انقطاع الأبهر، الأبهر عرق يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه من ألم الطعام الذي أكل بخيبر، الطعام المسموم. وقالوا قلوبنا غلف، كانوا يقولون ذلك لتيئيس نبينا صلى الله عليه وسلم من دعوته وليقطع طمعه في إسلامهم. قلوبهم في غلف، أكنة، عليها غلاف، عليها غطاء، لا تفقه ما تقول يا محمد، ما تقول لا نفقه، مطبوع على قلوبنا، احنا قلوبنا عليها غشاوة. قلوبهم ليست طاهرة، بعيدة عن الخير. هم أصلا يعني هذا القول شبيه بقول المشركين كما في سورة فصلت، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، أكنة هيك كانوا يقولوا، الأكنة الأغطية يعني جمع كنان، يعني غطاء وغلاف. طب وقالوا قلوبنا غلف هنا في سورة البقرة، يعني يا محمد قلوبنا مغطاة عن دعوتك بعيدة، فلا تصل إليه هذه الدعوة، ما في انشراح للصدر صلى الله على نبينا. قال الله تعالى عن حقيقة حالهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ليس الأمر كما ادعوا، بل هم من أصر على الكفر وأبى الإسلام فعاقبهم الله باللعنة والختم والطبع على قلوبهم، فكان إيمانهم قليلا، يعني قليل منهم من يؤمن، أو يؤمنون ببعض ما أنزل مما يوافق أهواءهم ولا يؤمنون بغيره، هذا إيمان قليل غير معتبر، غير معتبر. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.